وتؤخذ محل للمشكلة. ها؟ يتعب يكلف.
الحين
بكرة بكرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم في تفسير سورة القمر. سورة القمر تتكلم عن التكذيب وعاقبته في الدنيا والآخرة، تكذيب دعوة الحق، مع كون دعوة الحق قد اقترنت بالآيات العظيمة والدلائل والبراهين، إلا أنهم كذبوا بها ووصفوها بأوصاف تنفر الناس منها من باب الزيادة في التكذيب لها. ولذا من كان هذا شأنه فإن العقوبات تنزل به في الدنيا والآخرة. فالمقصود أن هذه السورة، سورة القمر، تتكلم عن التكذيب وآثاره على العبد في الدنيا والآخرة. لعلنا بإذن الله عز وجل أن نقرأ أوائل هذه السورة. يقول الله جل وعلا في أوائل هذه السورة: اقتربت الساعة. الأصل أن المراد بالساعة يوم القيامة، يوم القيامة، وذلك أن الساعة العظيمة والوقت العصيب هو ذلك اليوم، يوم القيامة. واقتراب الساعة إما بدنو آجالهم، فإنه في كل يوم يمضي يدن أجل الإنسان، ومن مات قامت قيامته كما قال صلى الله عليه وسلم. أو أن يكون المراد اقتراب الساعة التي تكون في آخر الزمان، وذلك أن الدنيا كلما مضى منها شيء فإنه حينئذ يقرب للساعة. ولذا قال تعالى في آية أخرى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقوله وانشق القمر، أي أنه مع اقتراب الساعة وقرب دنو آجالهم، إلا أنهم استمروا على التكذيب للرسل ورأوا الآيات العظيمة. فمن الآيات التي رأوها انشقاق القمر، حيث رأوا أن القمر انفلق فلقتين وكان بينهما بعض جبال مكة، إما جبل أبي قبيس الذي وراءنا، وإما جبل قيقعان الذي أمامنا. رأوا الجبل بين فلقتي القمر، وهذه آية عظيمة، ولكنهم قابلوها بالتكذيب ووصفوها بأنها سحر، وقالوا يدلكم على أنها سحر أن من يكون خارج مكة فإنه لا يشاهد انشقاق القمر. فلما جاء المسافرون أخبروهم بأنهم قد رأوا انشقاق القمر كما رآه أهل مكة، فقالوا هذا سحر مستمر لم يقتصر أثره على أهل مكة، بل استمر حتى وصل إلى من كان خارج مكة. قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي أن هؤلاء المكذبين سيستمرون في تكذيبهم للرسل، حتى أنهم إذا رأوا الآيات العظيمة فإنهم سيعرضون عنها ولن يستجيبوا لها ولن تؤثر في قلوبهم، بل سيقولون هذا سحر مستمر، سحر يجعل الإنسان لا يرى حقيقة الأمور، ويكون انشقاق القمر إنما هو في أعينهم من التخيل ونحوه، وهكذا يستمرون في التكذيب. ولذا قال تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كذبوا الرسل في مقابل ماذا؟ لماذا كذبوا الرسل؟ اتباعا لأهوائهم ورغباتهم وشهواتهم. ولذلك مثلهم جدير بأن يعاقب في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وكل أمر مستقر، أي أن قدر الله ثابت وأمره لازم، ولذلك ستأتي هؤلاء العقوبة لكونهم كذبوا. ولذا قال: وكل أمر مستقر، أي أن مما قدره الله على العباد أن المكذبين تنزل بهم العقوبات، لكن هناك آجال مقدرة لا تنزل العقوبة إلا بعد مضي ذلك الأجل. قال تعالى مبينا أنهم وصلوا درجة كبيرة في التكذيب: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي لقد جاءتهم أخبار الأمم الماضية الذين كذبوا فعاقبهم الله بالهلاك في الدنيا مع ما ينتظرهم من شديد العقوبة في الآخرة، ومع ذلك ساروا على طريقتهم في التكذيب وأمنوا من العذاب. ومن كذب شابه الأمم السابقة التي كذبت فنزلت بهم العقوبات. قال تعالى ولقد، هذه اللفظة ولقد تكررت في هذه السورة كثيرا من أجل تأكيد الكلام. ولقد جاءهم من الأنباء، والذي الفعل الذي يأتي بها بعدها فعل ماضي، الفعل الماضي إذا سبق بقد أفاد تحقيقه وتأكيده. ولقد جاءهم من الأنباء، أي من أخبار الأمم السابقة الذين كذبوا فعذبهم الله ما فيه مزدجر، أي ما يكون سببا لأن يزدجر الإنسان فيترك التكذيب خوفا من نزول العقوبة به. حكمة بالغة، أي أن تكذيب هؤلاء بقدر من الله وخلق منه سبحانه، لحكم بالغة، حكمة بالغة، أي أن تكذيب هؤلاء وإعراضهم عن الحق هو لحكم يقصدها الله عز وجل ولمقاصد. فإن استمرار الكافرين في الكفر يترتب عليه عبادات عظيمة، من استمرار الدعوة إلى الله، ومن وجود المنافرة والمضادة بين أهل الحق وأهل الباطل. قال حكمة بالغة، أي مقصود عظيم تتحقق به مصالح بالغة، أي أن هذه الحكمة ستقع لا محالة، وأن مقصود الله من ذلك سيترتب عليه. فتكذيب المكذبين، لا يظن الظان أنه خارج عن قدر الله أو أن الله عز وجل عاجز عن جعلهم يؤمنون، وإنما لله حكم، لله جل وعلا حكم في جعل هؤلاء يستمرون في التكذيب. قال فما تغني النذر، أي مع وجود النذر لا يمكن أن تغني هذه النذر شيئا إذا لم يرد الله هداية هؤلاء، ولم يرد الله منهم أن يتركوا التكذيب. قال تعالى فتول عنهم، قوله فما تغني النذر يعني أن الله عز وجل إذا لم يرد هداية أحد من الخلق لم يهتدي، وإن وصل إليه من أكثر الناس قدرة وأكثرهم بلاغة وأكثرهم محاجة، فإن الله عز وجل إذا لم يرد عبدا فإنه لا تنفع معه النذر. قال تعالى فتول عنهم، أي أعرض عنهم ولا تهتم لتكذيبهم، فإن هذا بقدر من الله، وتكذيبهم فيه حكمة لله عز وجل، وبالتالي لا تهتم لشأنهم، استمر في طريقتك في الدعوة إلى الله. قال تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي أن المعول عليه النجاة في يوم القيامة، كونهم أعرضوا وكذبوا وعندهم شيء من أمور الدنيا فهذا لا تهتم له بل أعرض عنه، وإنما المعول عليه في يوم القيامة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الداعي الملك الذي أمر بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي أي إسرافيل إلى شيء نكر، أي أمر منكر عظيم النكارة، وهو محاسبة العباد على أعمالهم وإلحاق الجزاء بهم. لماذا هو نكر؟ إما لأنهم ينكرونه، وإما لكونه عظيم شديد العظم حتى أن من فيه ينكر شدته. ثم ذكر الله جل وعلا وصفهم في ذلك اليوم فقال خش عن أبصارهم، أي أنهم ذليلون في ذلك الموطن، ولذلك فإن أبصارهم لا ترتفع. لما؟ لما أصابهم من الخزي لكونهم كذبوا رسول الله. ثم ذكر الله صفة الناس فقال يخرجون من الأجداث، أي أن الله عز وجل يخرجهم من قبورهم كأنهم جراد منتشر. الجراد نوع من أنواع الحشرات الصغيرة التي تأكل النبات والناس يأكلونها، وهذا الجراد إذا جاء بكثرة وكان عنده اضطراب وحركة، فشبه الله عز وجل حال الناس يوم القيامة بأنهم كأنهم جراد منتشر، أي مثلهم مثل الجراد ينتشر بين كمثلهم مثل الجراد الذي ينتشر في الأرض، هكذا الناس يوم القيامة. قال مهطعين إلى الداعي، أي أنهم يسرعون ويميلون رقابهم ويخفضونها استجابة إلى الداعي الذي دعاهم لذلك اليوم، وحينئذ يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يقولون بأن ذلك اليوم يوم شديد، ومن هنا فهم خائفون وجيلون لأنهم لم يقدموا عملا صالحا في ينفعهم في ذلك اليوم. وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأما المؤمنون فإن ذلك اليوم يكون عليهم يوما سهلا يسيرا. ثم ذكر الله جل وعلا أحوال الأمم المكذبة وكيف نزلت بهم العقوبات، ومن هنا فإن من سار على طريقتهم في التكذيب فلا يأمن على نفسه من نزول العقوبة به. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، نوح النبي من أنبياء الله استمر يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فلم يجابه إلا بالتكذيب، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. قيل بأن المكذبين هنا هم المكذبون في قوله كذبت، وإنما كرره لتأكيد تكذيبهم، وقيل بأنهم استمروا على تكذيب نوح حتى أنه يوصي بعضهم بعضا بتكذيبه، حتى أن القرون منهم يوصون بعضهم بعضا بتكذيبه، فكذبوا عبدنا. نسب الله جل وعلا نوحا إليه وجعله عبدا من عبيده ليرفع درجته، وقالوا مجنون وازدجر، أي وصفوا عبد الله نوح عليه السلام بأنه مجنون زائل العقل، وهذا من التكذيب. قالوا وازدجر، أي أن الجن زجرته حتى جعلته يقول هذه المقالة. ومن معنى ازدجر أن قومه ضربوه ليمنعوه من الدعوة إلى الله، وهكذا شأن المبطلين في كل زمان، يصفون دعاة الحق بالأوصاف السيئة ويقولون بأن دعاة ويقومون بمنع دعاة الحق من الدعوة إلى الله. فدعا ربه، أي سأل الله عز وجل، فقال بأني مغلوب فانتصر، أي غلبني هؤلاء القوم وصدوا الناس عني ولم ينقد لدعوتي أحد، فانتصر أي انصرني يا ربي عليهم بإنزال العقوبة بهم. قال الله ففتحنا، أتى بالفاء لبيان أن العقوبة قريبة ولو تأخرت قليلا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي جعلنا السماء تنزل منها مياه الأمطار بماء منهمر، أي ينصب إلى الأرض بقوة وشدة مع كثرة مياهه، وفجرنا الأرض عيونا، أي أننا جعلنا المياه تخرج من تحت أقدام الناس، بل وصل إلى شيء غريب أن جعل المياه تخرج من تنور الخبز، وذلك أن التنور محل للإيقاد، ويحرص الناس فيه على أن لا يدخل فيه شيء من الرطوبة فضلا عن المياه، ومع ذلك في ذلك اليوم خرجت المياه منه. قال وفجرنا الأرض عيونا، والعيون مياه تخرج من الأرض بنفسها فتحتاج إلى من يخرجها، فالتقى الماء، أي أن الماء النازل من السماء والماء الصاعد من الأرض التقت في محل واحد على أمر قد قدر، أي أن الله قد قدر تلك العقوبة، فتكذيب هؤلاء ونزول العقوبة بهم من الأمور المقدرة، وقدر الله غالب ولا يمكن أن يزول. قال وحملنا، أي حمل نوح عليه السلام ومن معه على ذات ألواح ودسر. الألواح هي الأخشاب، فإن السفن تعمل من الأخشاب، والدسر المسامير التي يربط فيها بين تلك الأخشاب، وقد تكون من خشب وقد تكون المسامير من الحديد. وحملنا، أي نوح عليه السلام، على سفينة ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي أنها تسير على تلك المياه العظيمة مع كون الأمطار تنزل من السماء والعيون تفجرت من الأرض، إلا أن الله قد حفظها، فقوله تجري أي تسير في البحر بأعيننا، أي بحفظ الله عز وجل وكلاته ورعايته جزاء لمن كان كفر، أي أن إن جاح نوح وإن جاء من الغرق هذا شيء مقدر من عند الله عز وجل، قدره الله جزاء لكونه قد دعا إلى الله فكذب به قومه، وقرئ لمن كان كفر، أي أن ذلك الإغراق وتلك العقوبة إنما نزلت لمن كان بهذه الصفة. قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي أن قصة قوم نوح آية عظيمة الشأن، علامة ودليل وبرهان، ولكن أين العقول المفكرة حتى تنتفع بهذا القصص. ولقد تركناها، أي تركنا قصة نوح آية، أي علامة ظاهرة في التحذير من تكذيب الرسل، فهل من مدكر؟ أي فهل يوجد من يتذكر ويتعظ من قصة نوح وقومه فينقاد لداعي الحق؟ قال تعالى: فكيف كان عذابي ونذر. أي ينظر إلى مقدار العقوبة التي نزلت بهؤلاء وماذا فعل الله عز وجل بنذره. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا، أي سهلنا جانب القرآن للذكر، أي ليتذكر به الناس، فمن قرأه بعين بصيرة وبقلب حاضر تدبر فيه فحرك قلبه، وهكذا من سمعه، وهكذا أيضا من حفظه. ومن تيسير الله للقرآن أن مكن مجموعة من الناس لحفظ هذا الكتاب من أجل أن لا يتمكن أحد من التحريف فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يمن علينا بفضله وأن يسبغ علينا نعمه وأن يجعل العاقبة لنا ولكم إلى خير في أمور الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة. الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه بدون أن توجد معه زكاة، بدون أن توجد معه زكاة، فهذا يقال له ميتة. وأما الدم فالمراد به الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة، وأما الدم الذي في العروق فلا يدخل، فيدل عليه قوله عز وجل: أو دما مسفوحا. وقوله لحم الخنزير، الخنزير حيوان معروف، وقد حرم الله عز وجل لحمه بما يشمل جميع أعضاء بدنه. قوله: وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله، لأن هذه البهيمة تصبح ميتة لأنها من الشرك. نعم. كما تقدم معنا أن الفهم يحتاج إلى أدوات للاستنباط، فهناك قواعد يمكن فهم القرآن بها، فمن حق أن يفهم القرآن بغير هذه القواعد لم يفهم مراد الله، فلا بد أن تدرس قواعد التفسير قبل البدء في تفسير كلام الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. نقول للسائل: حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟
شرع الله عز وجل إجابة المؤذن بحيث يقال مثل ما يقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول. فالأصل أن المصلي يردد مع المؤذن ألفاظ الأذان، ويستثنى من ذلك لفظة حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأن تقال الحوقلتان، بأن تقال الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي نقول هذان اللفظان مستثنيان. وأما لفظة الصلاة خير من النوم فإنها تقال في أذان الفجر الثاني وليس في الأول، الإجابة عنها تكون بأن يردد مثل اللفظ، بأن تقول الصلاة خير من النوم. وبعض الفقهاء قالوا بأنه يقول صدقت وبررت، لكن لم نجد على ذلك دليلا صحيحا، ولذلك فإننا نكتفي بقول الصلاة خير من النوم. أقوال التابعين لا يصح الاحتجاج بها أو الاستدلال، ولا يؤخذ منها حكم شرعي، وذلك لأن النصوص إنما دلت على حجية إجماع قول الصحابي، أما من بعده فإنه لا يحتج به إلا أن يكون هناك إجماع من علماء ذلك العصر، فنأخذ به على أنه من الإجماع.
السائل: إذا بكيت في الصلاة أتعب بعدها، هل يجوز لي أن أحاول عدم البكاء في الصلاة؟
جائز لك ذلك، البكاء ليس من الواجبات.
السلام عليكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى ومن دخله كان آمنا؟
هنا خبر يراد به الأمر، كأنه يقول من دخل المسجد الحرام وجب عليكم أن تؤمنوه بحيث يكون آمنا فيه.
يقول السائل: ماذا تنصحون طلبة العلم الذين يسارعون إلى الجرح والانتقاد من أهل العلم دون دليل قوي؟
الكلام في الآخرين بلية يبتلى بها الناس جميعا إلا من حماه الله، ومن ثم فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم في الآخرين بذكر معايبهم، هذا إذا تأكد منها، ما إذا لم يتأكد فحينئذ يخشى عليه أن يكون من البهتان، بالتالي يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه. وليس هذا موجودا عند فرقة دون فرقة، بل كل الناس، هؤلاء يتكلمون في هؤلاء وأولئك يتكلمون في هؤلاء، وهذا مما يمنع منه بالشرع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا؟
هذه الآيات نزلت في موقف في يوم القيامة، حيث يأتي الأتباع ويقولون نحن تبعنا فلانا وفلانا، فيقول المتبوع أتبرأ منكم، أتبرأ منكم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إن التابعين يتبرون من المتبوع.